بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب كف الشعر والثوب في الصلاة. قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا حماد بن زيد وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في كف الشعر والثوب في الصلاة. أي أن الإنسان لا يكف يعني شعره، شعر رأسه، ولا ثوبه عندما يريد أن يسجد. وقد سبق أن مر في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أيام وألا أكف شعرا ولا ثوبا. يعني أن ذلك عند كل إنسان عندما يسجد، يسجد معه يعني شعره، ويسجد كذلك ثيابه لا يكفها، وإنما يلقيها مرسلة كما كانت. اللهم إلا فيما يتعلق بإذا كان الإنسان عليه إزار ورداء، فإن الرداء لا يتركه مرسلا، لأنه عرضة للسقوط ولكونه يسقط منه، فله أن يكفه أو يرفعه إلى جانبه، يعني إلى عاتقه الأيسر، يعني بحيث يعني يثبت حتى يطمئن إلى عدم سقوطه. وهذا هو الذي سبق، الذي مر فيه النهي عن السجد في الصلاة، النهي عن السجد في الصلاة يعني سجد الثوب، يعني إذا كان رداء فإنه يترتب عليه عرضته للسقوط. فإذا الإنسان عندما يصلي وعندما يريد أن يسجد يعني يترك ثوبه على ما هو عليه، يعني لا يكفه، وكذلك شعره لا يكفه، وإنما يترك الجميع يسجد على هيئته وعلى طبيعته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أمرت، فإن الأمر له هو الله عز وجل. وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره إنما هو من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، بل ما يأتي به إنما هو وحي من الله عز وجل، سواء في ذلك القرآن والسنة، لأنها كلها وحي من الله سبحانه وتعالى.
حدثنا بشر بن معاذ الضرير،
هو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه،
نعم،
عن حماد بن زيد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وأبي عوانة،
أبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عمرو بن دينار
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن طاووس،
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عباس،
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطئ.
ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومثل حديث
ابن
عباس رضي الله عنهما، قال: أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا، يعني في الصلاة، ولا نتوضأ من موطئ، يعني أن الإنسان إذا وطأ على شيء، على أذى في الطريق، فإنه لا يتوضأ من أجل ذلك، حتى ولو كان وطأ على نجاسة، لأن حصول النجاسة في الجسد إنما تزال النجاسة، والوضوء باق على ما هو عليه. فالإنسان المتوضئ إذا حصل على جسده نجاسة هو باق على وضوءه، وإنما يغسل النجاسة. وكذلك إذا كان مشى في أرض يعني وسخة أو أرض قذرة، أو فيها نجاسة فإن وضعه باق على ما هو عليه، وإنما عليه أن يغسل القدر ويغسل النجاسة، والوضوء باق على ما هو عليه. فهذا فيه بيان أن من حصل له أن وطئ في الشارع على شيء وهو متوضئ، وسواء تحقق أن هذا شيء نجس أو غير نجس، لا يعيد الوضوء، وإنما عليه أن يغسل هذا الأذى الذي حصل في رجليه سواء كان نجسا أو قدرا وليس بنجس. الكلام على عدم الوضوء، وإلا كون الإنسان يغسل يعني هذا الشيء الذي حصل هذا لابد منه، إن كان نجسا فهذا لابد منه، لابد من إزالة النجاسة، وإن كان شيء من القدر فلا شك أن إزالة الشيء الذي يستقدر والشيء الذي يعني كريه المنظر حتى ولو كان ليس بنجس فإن هذا أمر مطلوب. ولكن الذي نهي الذي ذكر هنا أنهم لا يتوضعون يعني بسبب هذا الذي حصل لهم، يعني ما في نقض وضوء، لأنها ليس من نقض وضوء، هذه هي نجاسة أو قدر يزال يغسل، والوضوء على ما هو عليه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن إدريس،
هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي وائل،
أبو وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب.
عن عبد الله، عبد الله
بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب.
قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول بن راشد قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه وهو أنه رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما يصلي عاقصا شعره فحله أو نهاه وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل هو عاقص الشعر. والعاقص الشعر هو مثل الذي يكف الشعر، يعني مثل ما الحديث الذي تقدمت في كف الشعر، وأن الإنسان يرسل شعره ويتركه في الصلاة بحيث أنه يسجد معه.
قال حدثنا بكر بن خلف،
هو
صدوق رجل البخاري تعليقا وابو داود بن ماجة.
نعم.
عن خالد بن الحارث،
خالد بن الحارث ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة رجل أصحاب الكتب.
قال حا وحدثنا محمد بن بشار،
هو الملقب بن دار ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر،
هو الملقب غندر ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن شعبة، عن مخول بن راشد
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سعد رجل من أهل المدينة
وهو
قيل هو شرحبيل بن سعد.
نعم.
صدوق رجل البخاري المفرد وابو داود وابن ماجه.
نعم.
عن ابي رافع مولى رسول الله،
ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج له
اصحاب الكتب.
نعم.
يقول هل جمع الشعر خلف الراس، هل جمع الشعر خلف الراس من التشبه بالنساء خارج الصلاه؟
كون الإنسان يعني في خارج الصلاة، يعني إذا كان له شعر مسترسل ويريد أنه يعني يؤخره مثلا بطاقية أو غير ذلك لا بأس بذلك، وإنما الكلام هو في الصلاة، يعني جاء أن يكف شعرا يعني مثل نفس العصب ولا يكف شعرا، وأما مجرد يعني كفه يعني في غير الصلاة هذا ما فيه إشكال.
لو أراد الإنسان أن يسجد فهل له أن يكف شماغه؟
معلوم أن الشماغ ليس من الـ الشيء الذي ذكرت أنه يترتب عليه ضرر، وهو الرداء الذي قد يسقط عن الإنسان فيبقى جسمه أو أعلاه ليس على عاتقه منه شيء. وقد جاء في الحديث ان الانسان لا يصلي في واحد ليس على عاتقه منه شيء. فالشماغ يعني كونه يتركه على ما هو عليه يعني يستيه ويتركه على وضعه لا محذور فيه ولا يترتب عليه الشيء الذي ورد يعني فيما يتعلق بالنهي عن السجل في الصلاة يعني ما يترتب عليه شيء. فتركه لا شك أنه الأولى.
قال رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع، يعني في الصلاة.
ثم ذكر الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة، فالإنسان يعني يقبل على صلاته فيقبل عليها ويأتي بما هو مطلوب فيها وينظر إلى مكان سجوده ولا يرفع رأسه إلى السماء، لأن هذا ينافي الخشوع. وقد جاء فيه يعني وعيد، وأن ومن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفعوا أصوات، لا ترفعوا أبصاركم خشية، لا ترفعوا،
لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع،
أن تلتمع يعني خشية أن تلتمع، أي تفتطف، يعني يحصل لكم عقوبة بأن تفتطف أبصاركم أو تذهب أبصاركم وتزول الأبصار، يعني عقوبة على هذا الفعل الذي هو مناف للخشوع الذي مطلوب من الإنسان أنه ينظر إلى مكان سجوده ولا يشغل نفسه برفع إلى السماء أو التفات يمين وشمال، بل عليه أن يكون مقبلا على صلاته. ثم بين أنه قد تحصل عقوبة للإنسان بأن يفقد بصره أو يذهب بصره أو يقتطف بصره، وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي فيه الذي يرفع رأسه قبل الإمام، وما يخشى الذي يرفع أن يجعل الله رأسه رأس حمار. كل هذا من التحذير من الوقوع في مثل هذا العمل. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن طلحة بن يحيى
هو
صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن يونس،
يونس
بن
الزهري.
نعم.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سالم،
سالم عن الزهري،
سالم عن ابن عمر. يونس عن الزهري،
هذا يونس، يونس عمان،
عن الزهري،
عن الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، حتى اشتد قوله في ذلك: لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم.
وهذا مثل الذي قبله، رسول صلى الله عليه وسلم صلى في أصحابه ولما انصرف إليهم واستقبلهم بوجهه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، لينتهن عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم. يعني أن ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم وهم من وراء ظهره، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في الصلاة من وراء ظهره كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم وحذرهم من ذلك وقال يعني أنها يخشى أن تختطف أبصارهم، وهو نفس المعنى الذي مر في الحديث السابق أن تلتمع أي تختطف.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
ثم ذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وبمعنى الحديث السابقة هو التحذير من رفع البصر إلى السماء وهو في الصلاة، لأن ذلك يعني يخشى أن يترتب عليه أن لا يرجع إليه بصره، يعني بأن يفقده وأن يختطف بصره منه فيفقد هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليه بها، وهذه تكون من العقوبات العاجلة إذا حصلت على المعاصي.
قال حدثنا محمد بن بشار
نعم هو ملقب بن دحمر
عن عبد الرحمن
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن المسيب بن رافع
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن تميم بن طرفة
وهو
ثقة إلى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
نعم.
عن جابر بن سمرة
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطه، فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في شأنها.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس
نعم
عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة كانت جميلة وكانت تأتي يصلي مع النساء الذين يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني كثير من الرجال يتقدمون، ومعلوم أن التقدم هذا أمر مطلوب لأن الصف الأول هو خير الصفوف كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فيكون خير صفوف الرجال أبعد ما يكون عن خير صفوف النساء، لأن صفوف الرجال خيرها في أولها وتلك خيرها في آخرها، فالتباعد حاصل، وشرها في حق الرجال آخرها وشرها في حق النساء أولها، الذي يكون يعني آخر صف في الرجال يلي أو يتصل به أو قريبا من أول صف في النساء، فتحصل الفتنة ويحصل الضرر بحصول هذا التقارب. وقال أن امرأة هذا شأنها، وأن الرسول عليه وأنه قد نزلت الآية، وأن بعض أن بعضهم يعني تأخر من أجل ينظر إليها، ونزلت الآية وقد على المستقيمين ومنكم وقد على المستأخرين، أي في شأنها، أي في شأن هذه المرأة، يعني التقدم والتأخر إنما هو في شأن هذا، لكن معلوم أن سياق الآية إنما هو بتقدم وتأخر في الزمان، والله عز وجل يعلم ما كان متقدما وما كان متأخرا ويحفظ الجميع ويجازيه على ما قدم من خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن يعني هذا الحديث يعني يندرج تحت ذلك العموم الذي جاء في الآية، فتكون الآية يعني تشمله أي ما جاء في هذه القصة في التقدم والتأخر في الصفوف، وكذلك التقدم والتأخر في الزمان، لأنه كله يطلق عليه تقدم وتأخر. وما جاء فيه من حصول يعني بعض الذين كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ينظر وأنه يتأخر لينظر، هذا ليس ببعيد أن يكون من عمل المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ويأتون في آخر يعني آخر الناس، فيكون محلهم شر الصفوف الذي يلي شر صفوف النساء. فالحديث يحمل على أن هذا الذي حصل منه يعني من المنافقين، أنه من المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني ليس بمستغرب أو مستبعد أن يقع مثل ذلك مما في قلبه مرض مثل أولئك المنافقين.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنن،
وأبو بكر بن خلاد
هو محمد بن خلاد ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن نوح بن قيس
وهو
صدوق غير مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن مالك
وهو
صدوق له أوهام والبخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الجوزاء
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
يقول ما وجه اقتصار ابن ماجه على الأحاديث المتعلقة برفع البصر في باب الخشوع في الصلاة، مع أن الخشوع ليس متعلق بهذا الأمر فحسب.
نعم، لكن هذا مما يدخل فيه، أقول هذا مما يدخل فيه، ولا شك أن يعني مثل هذا العمل أنها ينافي الخشوع ويخالف ما أمر به من النظر إلى موضع السجود، وكون الخشوع لا يختص بهذا يعني بما جاء معلوم أنه ما التزم أنه يأتي بكل شيء يتعلق في الموضوع.
يقول نرى كثيرا من الناس ممن يرفع بصره إلى السماء ولم تخطف أبصارهم، فهل يقال إن هذا الأحاديث كناية أن لا يجعل الله لهم بصيرة؟
لا يقال هذا، لأن مثل ما مر في قضية يحول الله وجهه وجه حمار، يعني أن العقوبة هذا وعيد في هذه العقوبة، وقد تحصل وقد لا تحصل، ليس بلازم أن كل وعيد يقع، لكن هو محمول على ظاهره وعلى أصله، لكن ليس بلازم أن كل من حصل منه ذلك يحصل، كما أن كل من يحصل منه معصية لا يعاجل بالعقوبة.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يصلي في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين؟
ثم ذكر الصلاة في الثوب الواحد، والمقصود الثوب هو القطعة من القماش التي يلفها الإنسان على نفسه وقد سبق من ربنا أن من ذلك الذي يسجد في شدة الحر وشدة البرد يسجد على طرف ثوبه بأن يكون يعني اشتمل به، وعندما يسجد يعني يضع طرفه بين جبهته وبين يديه وبين الأرض الباردة والحارة. فالرسول سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد قال أو كلكم يجد ثوبين، يعني أنه لا بأس به، ولو كان أنه لازم أن الإنسان يصلي في ثوبين لكان ذلك مشقة، لكن الثوب الواحد يعني يكون ساترا ولا يحصل فيه الاقتصار عليه محذور، أما إذا كان غير ساتر فإنه لابد وأن يوضع معه شيء آخر يكون به الستر، لأن ستر العورة مطلوب ولازم ومن شروط الصلاة، لكن إذا حصل الاستتار أو حصول الستر بواحد فإنه كافٍ. ثم لو كان أنه يلزم لكان في ذلك مشقة على الناس، ومعلوم أن كثير من الناس حالهم يعني مادية ضعيفة، وأن لا يجد الواحد منهم يعني لا يتيسر له تحصيل الثياب يعني كما يريد. فالمهم أن يحصل الشيء الذي يستره ولو كان واحدا، لأنه لو كان الأمر يتطل يعني مطلوب الاثنين ما كان يحصل الاثنين، وإنما الاكتفاء بواحد لا شك فيه، ولكنه بشرط أن يكون يحصل به الستر وعدم انكشاف العورة، يعني في كونه رقيقا خفيفا يعني يشف عن ما وراءه، فإن هذا لا يقتصر عليه، بل لابد من إضافة شيء إليه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار.
هشام بن عمار صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
سعيد بن المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في ثوب واحد متوشحا به، يعني معناها أنه جمع أطرافه على كتفيه، يعني بحيث أنه يعني قد شده على وسطه وأطرافه يعني جمعها على كتفيه، يعني بحيث يكون غطى أسفل جسمه وأعلى جسمه على جسمه بأن متوشحا، هذا هو التوشح بأن يجعل أطرافه على عاتقيه، فهذا فيه الصلاة بالثوب الواحد، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، فإذا صلى في الثوب الواحد سائغة ولا بأس بها، لكن بشرط أن تكون كما ذكرنا أنها غير تشف عما تحتها، ولا يكون في ذلك ظهور العورة لخفة الثياب أو يعني كونها خفيفة ليست يعني سميكة تغطي ما وراءها.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر بن عبيد
وهو الطنافسي وهو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعمش عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع ثقة صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
رضي الله عنه جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
عن أبي سعيد الخدري
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الصحابي عن صحابي.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفيه على عاتقيه.
وهذا مثل الحديث السابق، وقد فسر فيه التوشح وأنه يجعل طرفيه على عاتقيه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع
الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر بن أبي سلمة
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد بن عباد المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب.
ثم أورد هذا الحديث عن كيسان
نعم
كيسان بن جرير أنه كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البئر العليا, يعني في مكان, يعني في مكان يقال في البئر العليا, يعني عنده, يعني في 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 حماه أو في يعني في المنطقة التي فيها تلك البئر أو المكان الذي يقال له البئر, يعني أنه كان يصلي في ثوب, يعني في ثوب واحد. فهذا مثل الحديث التي تقدمت في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد.
قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد
هو
صدوق وروى النسائي وابن ماجه عن محمد بن حنظلة بن محمد
وهو
مقبول وروى ابن ماجه عن معروف بن مشكان
وهو صدوق خرج له
ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كيسان
وهو
مستور خرج له ابن ماجه عن أبي
أخرج له
ابن ماجه
أخرج له ابن ماجه. هو وهذا يعني مثل الذي قبله من ناحية ثبوت كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد, وفيه الرجل المستور الذي مجهول الحال, وكذلك المقبول, لكن المتن صحيح للحديث السابقة, فلا يؤثر وجود مستور فيه أو مقبول لأنه وجد شواهد تدل على ما دل عليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه رضي الله عنه.
وهذا أنه قال معروف المشكان الذي مر, يعني ذكره في ترجمة أنه باني كعبة الرحمن, معروف المشكان باني كعبة الرحمن أو باني الكعبة. وقد بحثت يعني عن يعني شيء يعني يدل على هذا المعنى, يعني يكون بني الكعبة أو تلقيبه أو وصف تلقيبه في هذا اللقب, ما عرفت يعني. وقد كانت وفاته سنة 165 سنة 165 يعني في أول يعني في عهد العباسيين. والكعبة يعني كما هو معلوم هي يعني بنيت في 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 عهد قريش, ثم بنيت على الوضع في عهد قريش على الوضع التي هي عليه الآن, ثم بناها ابن الزبير رضي الله عنه على الوصف الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدخل الحجر فيها. ولكن عدنا لك مروان يعني أعادها على ما كانت عليه في زمن قريش, وقيل إنه ما كان يعلم يعني بالحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية عزمه على بناء الكعبة على ما كانت عليه على قواعد إبراهيم, وأن قريش قصرت بهم النفقة فبنوها على هذا الوضع. فهذا الذي ذكر من كونه باني كعبة الرحمن أو باني الكعبة ما عرفت, أنا ما وجدت يعني شيء يوضح هذا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به.
ثم ذكر هذا الحديث اللي هو حديث كيسان, وهو دائم على ما دل عليه الذي قبله, وأنه بثوب واحد متلببا به, يعني أنه جمعه على صدره مثل ما يكون الإنسان على كتف شيء ثم يجمعه, فهذا يقال له تلبب بالشيء. يعني فالحاصل أن الثوب أنه على الكتفين, وأنه بعضه على الكتفين.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر,
محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عمرو بن كثير
وهو
لا بأس به وله ابن ماجه, عن ابن كيسان عن أبيه.
هو في بعض في نسخة التقريب ونسخة التقريب يعني رمز له بالسين
من
ما ذكر ابن ماجه
من
هذا اللي هو عمرو بن كثير, عمرو بن كثير, لكن في تهذيب في تهذيب الكمال نص على أنه روى له ابن ماجه, وكذلك رمز له في تهذيب التهذيب. فإذا الرمز الذي في تهذيب التهذيب والرمز والتصريح الذي في تهذيب الكمال يعني خلاف ما هو موجود في إحدى نسخ التقريب. عندك النسخة لحديث أبو عثمان؟
أين أين فيها دالسي؟ أما النسخة اللي عندي عمر عاد المرشد قاف.
أين هذا؟ أقول هذا خطأ اللي في دالسي، هذا خطأ لأنه قاف وهو اللي موجود في تهذيب الكمال، لأن تهذيب الكمال كما هو معلوم ما يرمز، يذكر بالحروف ينص والعرواله ابن ماجه، لأن تهذيب الكمال للنزهي في آخر كل ترجمة يذكر الذين خرجوا حديثا من أصحاب الكتب ويذكرهم بالأسماء، وهذه فائدة عظيمة لأن الرموز أحيانا يحصل فيها خطأ وأحيانا يصير فيها تصحيف وأحيانا يصير فيها، فتوضيح ذلك وبيانه يكون في تهذيب الكمال، توضيح ذلك وبيانه يكون في تهذيب الكمال لأنه يذكر بالأسماء ليس بالرموز، وكان وذلك في آخر كل ترجمة يختم التراجم في تهذيب الكمال ببيان الذين خرجوا له من أصحاب الكتب الستة، يقول روى له فلان وفلان وفلان أو روى له الجماعة، وأيضا تقرير تهذيب التهذيب فيه رمز القاف فقط. نعم.
عن ابن كيسان عن أبي.
نعم.
يقول السائل من صلى في ثوب واحد ذكرتم أنه يشترط أن يكون ساتر العورة، هل يضاف إلى ذلك أنه لا بد أن يكون ساترا للعاتقين أيضا؟
هذا في خلاف بين العلم، جمهور العلماء على أنه لا يشترط، بل إذا حصل ستر يعني العورة فإن ذلك كاف، وبعض العلم ومنهم الإمام أحمد يرون أنه لا بد من ستر أحد العاتقين، لأنه جاء في هذا أحد العاتقين منه شيء، فالذي ينبغي الإنسان لا يفعل، ولهذا كما أشرت يعني في قريبا أن السجل في الصلاة الذي هو يكون في حال لبس الرداء كونه يعني يسدله عرضة لأن يسقط ما دام أنه يعني مسدول، لكن إذا كان ضرب أو رفع أحد طرفيه على عاتقه فإن ذلك يمسكه يعني حتى لا يسقط، يعني فيكون يعني ذلك أيضا يعني يؤيد الحديث الذي ورد صحيح أنه لا يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، فمنهم من رأى إبطال الصلاة بذلك ومنهم أحمد ومنهم من رأى عدم الإبطال وأنه ليس بواجب، ولكن الإنسان يحرص على أن يفعل هذا الفعل وأن لا يتركه.
كيف الجمع بين جواز الصلاة في الثوب الواحد والنهي عن اشتمال الصماء؟
اشتمال الصماء ليست يعني هيئة صلاة، وإنما هيئة لبس، هيئة لبس، وذلك أن الإنسان يعني يجتمع ثم يعني يجلس أو يحفوفز ثم يلف يعني جسده بثوب واحد، فإن هذا عرضة لو حصل له يعني أمر مفاجئ يقوم بسرعة ثم تنكشف العورة، هذا هو المقصود من النهي عن اشتمال الصماء، يعني كل إنسان يعني يلتحف يعني بثوب بحيث يعني لا يظهر منه يعني شيء ويديه من الداخل وكلش يعني ملتحف به، فإذا حصل أي شيء يزعجه أو شيء يخيفه قام بسرعة ثم انكشف، فلهذا نهي عن اشتمال الصماء لأنه يكون مثل الصخرة الصماء، يعني شكل ثوب عليه مثل شكل الصخرة، وهذا هو والاحتباء يعني هو كل إنسان يجلس يعني على مقعدته وقدميه على الأرض ويرفع ساقيه ثم يلف عليه بثوب هذا في عرضة لانكشاف عورة من فوق، انكشاف العورة من فوق، ولهذا جاء النهي عن هذا وعن هذا، يعني النهي عن الاحتباء لانكشاف العورة من فوق، وللصمة اشتمال الصمة كونه يلتحف به وهو جالس مثلا وقد جعل يديه من الداخل، فإذا حصل أمر مفاجئ قام فانكشف وسقط عنه فانكشفت عورته. هذا ما له دخل في الصلاة شيء لا يسمى.
يقول في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا، هل يستدل بهذا الحديث على أن ليس من شروط الصلاة أو واجباتها تغطية الرأس؟ فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير مغطي لرأسه.
نعم، وليس من واجباتها وليس من شروطها وليس من يعني، لكن الهيئة الكاملة ينبغي أن يكون الإنسان عليها، ينبغي أن يكون الإنسان على أحسن هيئة يعني، وأحسن هيئة يتجمل بها، كما أنه يعني عند الناس يعني يخرج بمظهر طيب، مظهر يعني حسن، ففي الصلاة من باب أولى. والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب سجود القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
ثم ذكر يعني هذا الحديث، ذكر باب سجود القرآن. سجود القرآن هو السجود عند تلاوة القرآن وعند المرور بآية فيها سجدة، فإنه يسجد استحبابا لا وجوبا. سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب. وأورد أحاديث فيما يتعلق بسجود القرآن وثبوت سجود القرآن، من هذا الحديث أن الشيطان إذا
قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان،
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي.
نعم،
يبكي يقول أمر
يا ويله.
قال يا ويله، يعني المقصود أن الشيطان قال يا ويلي، ولكنه عبر أو جاءت يا ويله حفي الراوي أتى به على هيئة الضمير الغائب وليس يعني هيئة المتكلم، يعني حتى لا يكون إنسان يضيف إلى نفسه هذا التويل أو ذكر الويل إلى نفسه، مع أنه حكاية لكلام الشيطان. يعني هذا من 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 من, من يعني من المحافظة على السلامة في الألفاظ، من أن يضيف الإنسان إليه شيء لا ينبغي. وهذا من جنس ما ورد في قصة عبد المطلب، قصة عبد أبو طالب لما حضرت الوفاة وجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الشهادة وأن يدخل في الإسلام وأن يأتي بكلمة التوحيد يحج له بها عند الله عز وجل، فكان عنده بعض الجلسة فكانوا يعني يرغبونه بأن يبقى على ملة عبد المطلب، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو يعني في الأصل من قال أنا، لكنه أتى بهو يعني ضمير الغيبة حتى لا يضيف الإنسان المتكلم إلى نفسه يعني مثل هذا اللفظ. ومثل كذلك الجنازة التي إذا كان صالح قال قدموني، وإذا كان غير ذلك قال يا ويلها أين تذهبون بها، يعني العبارة يا ويلي أين تذهبون بي، فأتى بهذا الضمير من أجل السلامة في اللفظ وعدم أن يضيف الإنسان إلى نفسه شيء يعني ليس بطيب. قال يا ويله، أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، يعني هو أمر بالسجود فسجد وله الجنة وصار من أهل الإسلام الذين يدخلون الجنة، وهو أمر بالسجود فله النار الذي هو الشيطان، فلأنه لم يسجد ولم يمتثل أمر الله عز وجل. فهذا فيه بيان يعني سجود القرآن وثبوته، وأن الإنسان إذا سجد فإنه يعني الشيطان يستاء من هذا الذي قد حصل، لأنه حصل له شيء خلاف ما حصل له، هذا مأجور وهو معذور.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم البرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن أبي صالح
أبو صالح ذكوان السماع ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيف عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن 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 ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن أبو سعيد الخدري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه كان يقرأ القرآن عند أصل شجرة فسجد فسجدت الشجرة فسجدت الشجرة وسمعها تقول يعني هذا هذا الذكر وهذا الدعاء اللهم اكتب لك لك يبكى عندها دخرة
اللهم احطط عني بها وزرا
احطط عني بها وزرا
واكتب لي بها أجرا
واكتب بها أجرا و...
واجعلها لي
أجعل لها عندك أجعل لها لك لي عندك دخرة. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بذلك، وأن ابن عباس يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد وأنه أتى بهذا الذكر الذي جاء أو سمعه من الشجرة. سنة بعد ما ذكر الشجرة ايش قال؟ أتيت النبي
فأتاه الرجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة.
نعم أعد الحديث نوله. قال
عن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل.
نعم يعني هذا الرجل الذي هو أبو سعيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤية التي رآها وأن الشجرة سجدت وأنها دعت لهذا الدعاء، وأن ابن عباس رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد ودعا بالدعاء الذي سمعه من الشجرة دعا بالدعاء الذي سمعه من الشجرة، فكان ذلك سنة لأنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه دعا بهذا الدعاء. ومعلوم أن الشجرة يعني وأن الشجر ليس عليه ذنوب وليس عليه أوزار، ولعل ذلك يعني حصل لتنبيه يعني هذا الرجل الذي يعني سجد يعني بهذا الدعاء، وإلا فإن الشجر ليس عليه أوزار وليس عليه ذنوب حتى يحط عنه أوزاره، وإنما الأوزار إنما هي على المكلفين الذين هم الجن والإنس الذين يحسنون ويسيئون ويثابون ويعاقبون، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالوحي من الله عز وجل وقد حصل منه ذلك، فإذا العبرة والقدوة إنما هو بفعله عليه الصلاة والسلام وهو الاتيان بهذا الدعاء. نعم
سند المتن.
نعم
قال سند
المتن.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي عن محمد بن يزيد بن خنيف
هو
مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الحسن بن محمد بن عبيد الله
وهو
مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبيد بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن أبي يزيد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس
رضي الله عنهما. والحديث في إسناده يعني هذان المقبولان ولكن وجد ما يشهد له.
في بعض الروايات وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.
نعم جاء في بعض
يصح
والله ما تذكر لكنه ورد في هذا هما سبق الحديث مرة بنا
ابن ماجه لا
لا ما مر بنا في
إلا مر معنا في الترمذي
لا ابن ماجه ما مر في قضية في قضية قضاء الحاجة والاستثارة عند قضاء الحاجة أو يعني
الشجرة
ها
الشجرة سجدت أو يعني أخذ شجرتين أخذ بهم
استثر نعم
قال حدثنا علي بن عمرو الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.
وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يعني في التلاوة وغير التلاوة يعني يثابه في التلاوة وفي غير التلاوة يقول اللهم لك سجدت ولك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الله الذي خلقه وشق سمعه
وبصره
تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا دعاء يثابه في السجود وفي قوله شق سمعه وبصره يعني فيه بالنسبة للبصر هو من الوجه بلا إشكال وأما السمع فإنه يعتبر من الوجه باعتبار ويعتبر من الرأس باعتبار ولهذا جاء في الحديث السابق الأذنان من الرأس يعني معناه أنهما يمسحان ولا يغسلان ولكن يعني هنا جاء فيه ذكر الوجه ولعل ذلك لكونه قريبا مما تحصل به المواجهة لا سيما والأذنان يعني الذي فيهما محل السمع يعني بارزتان تحصل المواجهة فيهما في يعني حال انتشاف الرأس فهذا من الأدعية في السجود سواء سجود التلاوة أو سجود الصلاة. نعم.
قال حدثنا علي بن عمرو الأنصاري صدوق له أوهام قال له ابن ماجة عن يحيى بن سعيد الأموي صدوق يغرب أخرج أصحاب الكتب عن ابن جريج
عن يحيى بن سعيد الأموي هذا في طبقة يحيى بن سعيد القطان لأنها يعني أربعة يقال لهم يحيى بن سعيد اثنان في طبقة واثنان في طبقة فهذان في طبقة متأخرة طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان واللذان في طبقة العليا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي لأنهم في طبقة صغار التابعين. نعم.
عن ابن جريج عن موسى بن عقبة
موسى بن عقبة ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن الفضل
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبيد الله بن أبي رافع
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب عدد سجود القرآن. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم.
ثم ذكر سجود القرآن، عدد سجود القرآن، عدد سجود القرآن أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، يعني ما في 16 سجدة، 15 فقط لا زيادة عليها بالإجماع. كل ما في القرآن من سجداته 15 فلا زيادة عليها بالإجماع. ثم إن هذه 15 10 منها مجمع عليها لا خلاف فيها، وخمس منها مختلف فيها، والصحيح ثبوتها، والصحيح ثبوتها. والخمس التي مختلف فيها هي الثانية من الحج وسجد صاد، والثلاث التي في المفصل سجدة النجم والانشقاق والعلق، هذه خمس مختلف فيها، والصحيح ثبوت الأحاديث فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا تكون سجدات القرآن 15 بالإجماع لا زيادة عليها، وعشر منها باتفاق وبإجماع لا خلاف فيها، وخمس منها مختلف فيها، والصحيح الثبوت فيها كلها، فيكون 15 ثابتة، منها ما هو بإجماع ومنها ما هو الصحيح لثبوت الحديث ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث من حديث أبي الدرداء أنه قال أنه سجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم 11 منها سجدة النجم، منها سجدة النجم. وهذا لا ينافي الزيادة، لأنه أخبر عن الشيء الذي حصل منه وحصل له مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والسجدة في أخرى ما حصلت له، أو يعني ما تيسر له أنه يحضرها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده ضعف، ولكن كما قلت 10 منها مجمع عليها، وخمس مختلف فيها، وكل من هذه الخمس ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري،
هو صديق،
وله مسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن واهب،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن الحارث،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي هلال،
وهو سعيد بن أبي هلال، هو
صدوق أصحاب الكتب.
وهؤلاء الأربعة كلهم مصريون. نعم.
عن عمر الدمشقي،
وهو مجهول،
وله الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أم الدرداء،
أم الدرداء هجينة التابعية، وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأم الدرداء اثنتان، إحداهما صحابية واسمها خيرة، وثانية تابعية واسمها هجيمة. وكل ما يأتي في الروايات عن أم الدرداء عن أبي الدرداء إنما هي التابعية، لأن الصحابية لا رواية لها، ليس لها رواية في كتب الستة، وإنما التي لها رواية هي التابعية الثقة التي هي هجيمة. وعن أبي الدرداء عويم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم.
ثم ذكر حديث أبي الدرداء من طريق أخرى وفيه قال سجدت
مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء،
ليس فيها مفصل شيء، وهذا يخالف ما جاء في الرواية السابقة التي قال منها النجم، منها النجم، لأن النجم من مفصل، لأن المفصل يبدأ بقاف، حزب المفصل يبدأ بقاف، وفيه 3 سجدات النجم والانشقاق والعلق، وكلها ثابتة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قال ليس المفصل منها شيء وقد عدها 11 معدودة المعدودة 11
نعم
11 لكنها ليس فيها التي جاءت في الحديث السابق أن منها سجدة النجم نعم. والحديث أيضا ضعيف في إسناده ضعف نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي
هو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن عثمان بن فائد
وهو ضعيف أخرج له
ابن ماجه عن عاصم بن رجاء بن حيوة
وهو
صدوق يهم أخرجه أبو داود والترمذي ابن ماجه عن المهدي بن عبد الرحمن
وهو
مجهول أخرجه ابن ماجه عن عمته أم الدرداء عن أبي الدرداء قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا الحارث بن سعيد العثقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتين.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص
عمرو
بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 10 سجدات
15
سجدة يعني منها في المفصل 3 وسجدتين في الحج يعني أقرأه سجدتين يعني في الحج. وهذا وجه كونها منصوبة لأن ما قالوا في الحج سجدتان وإنما أثابها منصوبة على اعتبار أنه أقرأه يعني أقرأه سجدتين في الحج سجدتين وفي المفصل 3 وهذا فيه ذكر العدد النهائي ذكر العدد النهائي لسجدات القرآن وأنها 15 لكن الحديث في إسناده ضعف نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم
هو سعيد
بن الحكم
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم.
عن نافع بن يزيد
هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
نعم.
عن الحارث بن سعيد العتقي
هو
مقبول أخرج أبو داود وابن ماجه
نعم.
عن عبد الله بن منين
هو
ثقة يعقوب بن سفيان أخرجه أبو داود بن ماجه عن عمرو بن العاص
رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك.
ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك وهذا يدل على ثبوت السجود في سجدتين من السجدات التي اختلف فيها الخمس المختلف فيها هذا حديث ثابت في هاتين السجدتين وهي من الخمس المختلف فيها وهي 3 المفصل وهي 3 المفصل فإذا يعني الذي حصل فيه خلاف جاءت الحديث صحيحة ثابتة فيه ومن هذا الحديث الذي فيه ثبوت هاتين السجدتين من سجدات المفصل 3 نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى
هو
ثقة في أصحاب الكتب
نعم.
عن عطاء بن ميناء
وهو
صدوق في أصحاب الكتب
نعم.
عن أبي هريرة
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. قال أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحدا يذكره غيره.
ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بسجدة إذا السماء انشقت يعني فهذا حديث آخر يتعلق بثبوت السجود بهذه السجدة من سجدات المفصل 3
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد
هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر بن عبد العزيز
أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن
أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في هذا الإسناد. أولهم يحيى بن سعيد وآخرهم أو أعلاهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أربعة من التابعين يروي عن بعضهم عن بعض في إسناد واحد. نعم.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الأئمة لا يسجدون في سجدة صاد، وبعض الأئمة يركعون بعدها، فيسجد المأمومون ثم يفاجؤون بأن الإمام رفع من الركوع، فماذا يفعل من سجد من المأمومين؟
السجود في صاد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الذي فيه يعني سجدها داود سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قلت فيها خلاف لأنها من السجدات الخمس التي فيها خلاف، لكن الصحيح الثبوت، والإنسان يعني ينبغي له أن يسجد فيها، وإن لم يسجد فإنه لا بأس، ولكن كون يسجد عند 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 مكان السجدة هذا فيه تشويش على الناس لأنه يظنون أنه ساجد وهو لم يسجد، فإذا كان سجد ثم تبين أنه رافع وليس بساجد فإنه يقوم ويركع ويلحقه، يعني لأنه فاته ركن فيفعله ويلحقه وهو معذور في تخلفه عنه لأنه ظن أنه سجد، فما كان ينبغي للإمام عندما إذا أراد أن يسجد أن يقف عند السجدة بل يقرأ بعدها حتى لا يحصل التشويش على الناس وأنهم يظنون أنه قد سجد، يكون السجود يقرأ بعده آية أو آيتين ثم قال ذلك يركع.
يقول: لم يذكر في أحاديث السجود التي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالتسبيح قبل الدعاء، فهل يؤتى بالتسبيح أو يكتفى بالدعاء فقط؟
لا يؤتى لأن السجود فيه تسبيح، السجود فيه تسبيح الله عز وجل، يعني يأتي بالتسبيح والدعاء لأنه سجود والسجود يسبح فيه.
عندما يسمع الإنسان آية السجدة من شريط مثلا فهل له أن يسجد؟
لا، ليس له أن يسجد، كيف يسجد مع شيء من الشريط، بل حتى لو كان عنده إنسان يقرأ وهو لم يسجد القارئ يسجد، حتى لو كان القارئ عنده ولكنه لم يسجد فإنه لا يسجد، يعني يسجد تبعا للقارئ، فأما الشريط فإنه لا، إذا سمع في الإذاعة وسمع كذا ما يسجد.
هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة واستقبال القبلة؟
الطهارة ما تشترط لأنه يعني شيء يعني مفاجئ وشيء طارئ، ويسجد الإنسان ولو كان على غير طهارة، وأما استقبال القبلة فليس يعني فيه مشقة وليس فيه يعني تطلب شيء مثل الطهارة، فإنه يسجد إلى جهة القبلة.
هل للإنسان أن يدعو بأي دعاء في سجود التلاوة أو لابد بهذه الأدعية الواردة فقط؟
لا، يتقيد بما ورد.
إذا كان الإمام يصلي بالقوم صلاة سرية
وقرأ آية فيها سجدة فهل له أن يسجد؟
أبد ليس له أن يسجد لأن هذا يشوش عليه ويظن أنه يركع وهو سجد فيقول سبحان الله سبحان الله يقول يركع أقول السجود يعني لا يسجد في سجدة سرية وإنما يسجد يعني عندما يقرأ والناس يسمعون فيسجد ويسجدون أما السرية فإنه لا يسجد فيها لأنه يترتب على ذلك مضرة ويتشويش على الناس ثم أيضا هم يعني ما سمعوا شيئا يسجدون عليه والسامع يسجد والمستمع يسجد تبعا للقارئ ولهذا يقولون يعني يسجد المستمع ولا يسجد السامع المستمع هو الذي يتابع القارئ ويكون معه عندما يكون معه يعني وأما إنسان بس يسمع كذا صوته وهو متابع لا يسجد.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.